ابدأ شيخنا مباشرة، نبدأ.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، ونسأله جل وعلا كما بلغنا هذا الموسم العظيم، أسأله سبحانه أن يتقبله منا ومن جميع المسلمين، وأن يجعلنا فيه من أهل الاستقامة والتنافس والمسارعة في الخيرات، ونسأله العون منه جل وعلا وعدم الكسل والخمول والانشغال عما فيه مصالحنا من الأعمال الفاضلة في هذا الشهر العظيم. وكتابنا مجاد الشهر رمضان لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، وفقه الله وسدده ونفع به المسلمين. هذا كتاب ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يقرأه ويتفقه فيه، لأن فيه مواضيع يحتاجها كل مسلم ومسلمة، فهو من المواضيع أو من الكتب التي تتكلم عما يصلح المسلم في هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصيام. والصيام لا شك أن منزلته رفيعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أحد الصحابة: عليك بالصوم فإنه لا عدل له أو لا مثل له. ويكفي فيها قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا يدل على أن الله جل وعلا اختص هذا العمل العظيم وهو الصيام له سبحانه وتعالى، وجعل جزاءه عنده فليس معلوما لأحد. وإذا وعدك الكريم أن يعطيك شيئا فاستبصر يا عبد الله، فإن الله جل وعلا هو أكرم الأكرمين، وهو الجواد جل وعلا، وبيده الخير سبحانه وتعالى. فهذه العبادة ينبغي على المسلمين أن يعتنوا بها، بأن يتفقهوا في أحكامها وفي آدابها حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل. وقد بدأ المؤلف حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته بالكلام بفرح المؤمن بهذه العبادة الجليلة. قال حفظه الله: المجلس الأول في الفرح بقدوم شهر رمضان. لو أنكم تنزلون يا شيخ موسى الكتاب حتى يستفيد الإخوة. طيب، قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله سبحانه وتعالى أمن علينا ببلوغ هذا الشهر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على صالح الأعمال، وأن يتمه علينا وعليكم بخير وعمل صالح. فالمسلم على خير دائما، ولا سيما إذا من الله عليه بإدراك شهر رمضان وغيره من المواسم، مواسم العبادة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صحيح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات يهبها من يشاء من عباده. وسألوا الله جل وعلا أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. فمواسم الخير من الله جل وعلا بها على أمة الإسلام مواسم عديدة وفضائل كبيرة جدا، فما تنسلخ عبادة وفضل وطاعة إلا ويأتي بعدها فضل من الله جل وعلا وعبادة عظيمة. فهذا الصيام كان قبله شعبان فيه أيضا من الصيام كما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد رمضان يأتي ستة من شوال، وبعد ستة من شوال يأتي الحج. وما أدراك ما الحج؟ فإنه يهدم ما قبله كما قال عليه الصلاة والسلام، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمواسم عديدة يجعلها الله جل وعلا لأمة الإسلام، وبعدها شهر الله المحرم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتم الصيام فيه، وخصوصا التاسعاء وعاشوراء، فضائل عديدة جعلها الله لأمة الإسلام. فنحمد الله جل وعلا أن جعلنا من أتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: اختصت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تأخذها أمة قبلها، وذلك لأنها خير الأمم على الإطلاق بشهادة ربنا جل وعلا، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون أي تتمون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأبرها عند الله. فهذا يدل على فضل هذه الأمة، ولذلك اختصها الله جل وعلا بهذه الفضائل، وكذلك لأن نبيها عليه الصلاة والسلام هو حبيب الله وخليله وأفضل خلقه على الإطلاق، فلذلك أكرم الله أمته بهذه الفضائل. فنحمد الله جل وعلا ونسأله شكره جل وعلا على ما من علينا من هذا الفضل العظيم. ثم قال حفظه الله ووفقه قال: ولا سيما إذا من الله عليه بإدراك شهر رمضان وغيره من المواسم، مواسم العبادة، ووفقه لاغتنامها واستكمالها فيما شرعت من أجله، بخلاف أهل الحرمان الذين تكون حياتهم عليهم وبالا، تمر عليهم أيام الخير وشهور الخير وهم في غفلة معرضون. هذا أصحاب الغفلة، تمر عليهم هذه المواسم وهم في غفلتهم لاهون. نسأل الله العفو والعافية. والواجب علينا أن نذكرهم ليس فقط أن تكون صالحا، بل كن صالحا مصلحا، وليس فقط أن تكون مهتديا، بل كن هاديا، بل كن مهتديا وهاديا إلى سواء السبيل وإلى سنة سيد المرسلين. هكذا هم أهل الإيمان، يحبون أن يكون صالحين ومصلحين، يحبون أن يهتدوا الناس أجمعين إلى هذا الدين القويم وإلى الاستقامة عليه وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المؤمن الحق، وهو المتقي فعلا. المتقي فعلا وقولا هو الذي يحب أن الناس لا يعصون الله، ليس فقط أنه لا يعصي الله ويفعل الطاعات، بل يحب أن الناس تقبل على الله، تبتعد عن الذنوب والمعاصي. فهذا علامة على كمال الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأعظم المحبة للأخ المسلم أن تحب له أن يكون مستقيما على الدين الإسلامي، وأن يكون مستقيما على السنة. فهذا من أعظم كمال الإيمان. فلا حفظه الله فالإنسان إما أن يستعمل أوقاته بالخير فتعود عليه بالنفع، وإما أن يستعمل أوقاته بالشر فتعود عليه بالضرر، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الإنسان إذا أراد أن يفعل فعلا أو يقول قولا ينبغي عليه أولا أن يسأل نفسه: هل هذا العمل يقربه إلى الله، يوصله إلى مرضات الله، أم أنه لا فائدة منه، أو أنه يعني يكون وبالا عليه يوم القيامة، فبهذا لا يمشي في هذا العمل أو في هذا القول. فنزن أقوالنا ونزن أفعالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يغدو فبائع نفسه، أي أنه يعمل لله عز وجل ويجتهد في العبادة، وقد يحرم نفسه عن بعض الملذات والطيبات من أجل ما عند الله عز وجل. ومثل ذلك الصائمون الذين يحرمون أنفسهم من الحلال تعظيما لله وإلانا لله واتقاء لحرمات الله. قال: فمعتقها أو موبقها، إما أن يعتقها من النار وإما أن يوبقها في تلك الدار أعوذ بالله منها. قال: فالإنسان هو الذي يربي نفسه ويقوم عليها، فإن رعاها بالخير وزكاها بالطاعة وأخذ بزمامها إلى ما ينفعها فإنه يكون قد أحسن الرعاية. قال بعض أهل العلم: من أراد الراحة فليتعب نفسه، أو كلاما نحو ذلك. من أراد الراحة الأبدية فيتعب نفسه في هذه الدنيا بالاجتهاد في الأعمال الصالحة، وهكذا من أراد الدرجات العلى في الدنيا أو في الآخرة من الإيمان أو من الأعمال الفاضلة. ومن أراد أن يكون عالما عليه أن يجتهد ويتعب نفسه. فمن قرأ في سيرة السلف كيف كانت بدايات حياتهم في جد واجتهاد وفي تعب ونصب، فرفعهم الله عز وجل حتى أن بعضهم كان يبيع بيته من أجل تعلم الحديث ورحلة إلى طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن بعض السلف. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يحرم نفسه من بعض الملذات من أجل الحصول على الملذات العظمى وعلى المتعة الكبرى، وهي النعيم المقيم في جنات النعيم، كما قال الله جل وعلا: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع إلا متاع. فالمؤمن اجتهد في هذه الحياة، ومن الاجتهاد العظيم الحرص على الأعمال الفاضلة في هذا الشهر العظيم. قال: فإنه يكون قد أحسن الرعاية، رعاية نفسه أولا ثم الرعاية لغيره. لكن إذا ضيع نفسه فلن يرعى غيره، يعني إذا كان هو بعيد عن العمل الصالح وبعيد عن تعلم العلم النافع، فأنى أن يستفيد منه أحد أو ينفع أحد أو يدل أحد على هذا الدين وهذا العلم النافع. فإذا قال: فإذا ترك نفسه وما شاءت من المعاصي والكسل فيكون قد ضيع نفسه، وإذا ضيع الإنسان نفسه فماذا يحفظ بعد نفسه، يعني إذا ضيع نفسه فهو لما سواها أضيع. فنفسه أعز شيء عنده، ولهذا يقول سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. زكاها يعني طهرها من المعاصي ومن الذنوب وكملها بالطاعات والحسنات. هذا كلام نفيس، وهو أن الإنسان يستطيع أن يصلح نفسه، فالله جل وعلا جعل له قدرة على إصلاح نفسه. ولذلك الله جل وعلا قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي أن هذه النفس تعرف ما يقربها من الله وما يباعدها عن الله جل وعلا. ثم قال: قد أفلح من زكاها، فنسب الفعل إلى يعني إلى الفاعل، إلى صاحب النفس، وهذا دليل على أن الله جل وعلا جعل الإنسان قدرة في إصلاح نفسه وقيامها وإقامتها على العمل الصالح وعلى الأعمال الفاضلة، وهذا فيه رد على القدرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على أعماله وأفعاله وأقواله. فالله جل وعلا قال هنا: قد أفلح من زكاها، أي طهرها من المعاصي والذنوب وكملها بالطاعات والحسنات. قال: هذا هو الذي زكى نفسه، وقد خاب من دساها، أي دنسها بالذنوب، يعني دنسها بالذنوب والمعاصي والسيئات، وأكملها وتركها في، قال: وأهملها وتركها وما تريد، يعني أن النفس إذا الإنسان أهملها فلم يتابعها ويصلحها ويقيمها على الدين فإنها تتهرب منه هذه النفس، لأن النفوس تميل إلى الراحة والكسل، وهذا في كل نفس. أما المؤمن فإنه يقيم نفسه على عبودية الله ويذكر نفسه ويحاسبها، وإذا رأى فيه فتور رجع إلى الله واستعان به سبحانه وتعالى. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة أن يقول العبد: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الدعاء دعاء عظيم يحتاجه المسلم والمسلمة دائما وأبدا أن يكثر منه، لأن فيه سبب عظيم في صلاح نفسه بإذن الله عز وجل. قال: ولهذا يقول سبحانه: يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. نعم. وقال تعالى: وبرزت الجحيم، يعني أظهرت لمن يرى، أن يراها بعينه. نحن في هذه الدنيا ما رأينا النار وما رأينا الجحيم التي ذكرها الله، إنما هي من عالم الغيب نؤمن بها ونعمل الأعمال التي تجنبنا إياها ونحن لم نراها، لكن في الآخرة يراها الإنسان عيانا أمام وجهه. وبرزت الجحيم بعد أن كانت من علم الغيب وكانت خفية، برزت وظهرت أمام الناس، برزت وقرأت أيضا وبرزت الجحيم، فهذا مما يدل على أن النار موجودة، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود النار وأنها مخلوقة وهي موجودة الآن، ويوم القيامة يراها الخلق أجمعين كلهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام يسوقه 70,000 ملك، وجاء في بعضها 70 زماما، كل زمام يسوقه 70,000 ملك. قال العلماء: إذا ضربنا هذا العدد فقد يصل إلى 4 مليار وشيئا، أي من عدد الملائكة الذين هم خزنة جهنم، نعوذ بالله منها. قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وبئس المأوى، أعوذ بالله، مأواه النار، لا يجد مأوى غيرها، نسأل الله العافية. طغى، أي أنه في هذه الدنيا كان غافلا وكان معرضا عن الله ومعرضا عن دينه، وكذلك أيضا كان معرضا عن أنبياء الله ورسله، ولذلك من علامته أنه يؤثر الحياة الدنيا. فينبغي على المسلمين أن يحذروا من ذلك، من أن يطغوا، وعلامة الطغيان محبة الدنيا والإقبال عليها والانغماس فيها والانشغال بها عن عمل الآخرة، فهذا من أعظم الضلال والغفلة، نسأل الله العافية. قال: وأما من خاف مقام ربه، خاف عرضه على ربه وقيامه بين يديه يحاسبه. جاء في الحديث الصحيح من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره. فينبغي على الإنسان أن يستحضر هذا اليوم، وأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا ويسأله عن كل صغيرة وكبيرة لا يغادر كتابه منها شيء، كما قال الله جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فينبغي على المسلم أن يحذر وأن يجعل ذلك اليوم نصب عينه، وأنه سيقف بين يدي الله يحاسبه جل وعلا، ويقف بين يديه يسأله عن أعماله، يسأله عن أوقاته، يسأله عن ماله، يسأله عن ولده، يسأله عن زوجه، فماذا سوف يعد من الجواب؟ قال: ويحاسبه الله عز وجل. قال الله جل وعلا: خاف مقام ربه، خافه في هذه الدنيا فعمل من أجله واستعد للقاء الله. ثم قال: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفوس تحب الهوى وما تشتهي، والنفوس تحب هذه الدنيا لأنها تتنعم فيها، وهذه النفوس تحب الشيء الحاضر، الشيء الذي يشاهد بين يديه. أما المؤمن فإنه يجاهد نفسه ويمنيها بالآخرة، ولذلك المؤمن إذا قرأ القرآن واستيقن قلبه به وآمن به إيمانا كاملا، فإنه يؤمن أن ما عند الله خير وأبقى، ولذلك ينهى النفس عن أن تتعلق بشيء من الدنيا، كما قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك أي الجنة وما أعد الله لأهل الإيمان خير أي من هذه الدنيا وأبقى، لأن الله كتب على الدنيا الفناء هي ومن فيها، وكتب على الآخر البقاء هي ومن فيها. قال: وأما من خاف مقام، قال ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هي المستقر الدائم، جنة عرضها السماوات والأرض. وأما النار والعياذ بالله فهي ضيق وضنك وشدة وبؤس وألم، هي المأوى، هي المستقر، لا يرجو أن يخرج منها، وإنما هي مأواه دائما وأبدا. فما الفرق بين من كانت النار مأواه ومن كانت الجنة مأواه؟ فرق عظيم ولا يخطر على بال. لا شك أن أهل الجنة في خلود ونعيم لا ينفد ولا يبيد أبدا، وهذا النعيم يتجدد لهم حتى لا يملوا. وأما أهل النار عياذا بالله فإنهم في جحيم أبدي، ويتجدد لهم هذا الجحيم وهذا العذاب، كما قال الله جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أي ليحسوا بالعذاب كلما ذهبت جلودهم. نعوذ بالله من هذا العذاب، نعوذ بالله أن نكون من أهل النار. قال حفظه الله: وهذا انقسام الخلق يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، والسبب عمل الإنسان في هذه الدنيا من خير أو شر. والله جل وعلا جعل لعباده المؤمنين أوقاتا يتقربون إليه فيها بالطاعات، ويؤدون ما أوجب الله عليهم، فيفوزون برضا الله عز وجل، ويدخلون جنته يوم القيامة. وأما إذا أهملوا ما أوصاهم به ربهم عز وجل، واتبعوا أهواءهم وشهواتهم، وضيعوا فرائض الله، وارتكبوا ما حرم الله، فإن الله أعد لهم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله جل وعلا جعل هذه المواسم يتزود فيها أهل الإيمان وأهل الغفلة والمعاصي والذنوب يرجعون إلى الله عز وجل فيتوبون. وبهذا إذا حصل منهم الرجوع إلى الله فهم يفوزون فوزا عظيما، لأنهم رجعوا إلى مولاهم الحق، والله جل وعلا يقبل منهم عذرهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن اعتذر إلى الله قبل عذره. والله جل وعلا أيضا يقول في كتابه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله. يتوب إلى الله متابا، أي أن الله جل وعلا يقبل توبته سبحانه وتعالى، لأنه كريم جل وعلا. فلذلك يا عبد الله يا عمة الله لا تستعظموا ذنوبكم وخطاياكم أمام كرم الله جل وعلا وجوده، وخصوصا في هذا الشهر العظيم شهر التوبة والإقبال على الله عز وجل. فيا عبد الله انطرح بين يدي الله جل وعلا وقل له: أنا عبدك المذنب الخطاء، أتيتك تائبا نادما راجعا إليك. فالله جل وعلا يقبل توبته، لأن الله جل وعلا سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويعيد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله يحب من عباده أن يقبلوا عليه وأن يتوبوا إليه وأن يرجعوا إليه وأن يندموا على ما فاتهم من الأعمال الصالحة وما عملوا من الأعمال السيئة. فهذا من أعظم العبادات ومن أجل العبادات عند الله جل وعلا التوبة. ولذلك قال أهل العلم: التوبة هو عمل من أعمال المسلم والمسلمة في يومه وليلته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. والحديث صحيح. قال حفظه الله: فأنت أيها المسلم في هذا الشهر فتحت لك الأبواب وسهلت عليك الطرق إلى الجنة في هذا الشهر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغلق في أبواب النيران وتفتح أبواب الجنة للمؤمنين. المؤمنون تغلق عنهم أبواب النيران في هذا الشهر ويقبلون على طاعة الله وتفتح لهم أبواب الجنان. أما الأشقياء فإن أبواب النيران مفتوحة لهم دائما، لأنهم لا يعرفون هذا الشهر ولا يعرفون غيره، وإنما همهم بطونهم وشهواتهم وما يكمل لهم حظوظهم في هذه الدنيا الفانية. فهؤلاء لا قيمة لهذا الشهر ولا لغيره عندهم، وإنما كل أيامهم وشهورهم كلها خسارة عليهم، مع أنهم يتمتعون بالعقول والأسماع والأبصار، وبين لهم الطريق، ولكنهم تعاموا عن ذلك. فلا قلوبهم ينتفعون بها ولا أسماعهم ولا أبصارهم. ولهذا يقولون يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني نسمع سماع قبول ونعمل عقل فهم. فهم لهم عقول ولهم أسماع، لكنهم لم تنفعهم، فصار وجودهم كعدمهم. الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه يقول: فرق بين الذكاء والعقل، فليس كل ذكي عاقل، فإن لك تجد بعض الأذكياء وهم لا يعقلون، أي لا يعقلون ما ينفعهم وما يكون سببا في نجاتهم من عذاب الله يوم لقائه. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يعمل عقله فيما ينفعه في دينه ودنياه وفيما يقربه إلى الله عز وجل. وكما قلنا لكم، الموفق هو الذي إذا أراد أن يعمل عملا أن ينظر قبل أن يعمله هل هو يقربه إلى الله وإلى مرضاته أم لا. وهكذا كلما أردت أن تقول قولا عليك أن تزنه بهذا الميزان، هل هو يقربك إلى الله أم لا؟ فإن كان يقربك إلى الله ينفعك في الآخرة فاعمله وقله، وإن كان لا فدعه فإنه ولا عليك وحسرة يوم لقاء الله. ثم قال حفظه الله: لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع سمعا ينفعنا أو نعقل عقلا ينفعنا ما كنا في أصحاب السعير، لأنه ما يكون في أصحاب السعير إلا الصم البكم العمي الذين لا خير فيهم، نسأل الله العافية. كما قال الله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله بهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته، قال: فالحاصل أن هذه فرصة عظيمة في عمرك أيها المسلم، فاغتنمها، وأسأل الله أن واسأل الله أن يعينك على العمل الصالح فيها، واسأل الله القبول والمزيد من فضله. الدعاء هو سلاح المؤمن، وهو عبادة جليلة مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر العبادات، وهو عمل ينبغي على الإنسان أن يعمله دائما في بيته أو في عمله أو في طريقه أو في مسجده أو في أي مكان، وهو قائم وهو قاعد وهو مضطجع فيدعو الله عز وجل، فإن الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. وأعظم معين للعبد في هذه الدنيا الدعاء، وإذا أكثر العبد من الدعاء لله عز وجل جعل الله له من الخير العظيم، وفتح له من الأسرار العظيمة، وفتح له من البركات العظيمة. ولذلك أنصح نفسي وإخواني أن يكثروا من الدعاء بالليل والنهار، يدعون الله عز وجل، فإذا أكثروا من ذلك فإنهم سيرون التوفيق والعون من الله جل وعلا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم دعوة لا ترد، وجاء في بعضها عند فطره لكن فيها ضعف. والصحيح أنه يدعو الصائم في كل وقت بالليل والنهار، وعند فطره يكثر من الدعاء لنفسه ولذريته ولزوجه ولإخوانه المسلمين ولولاة أمره ولمشايخه. هكذا المؤمن الموفق، المؤمن الذي يتمنى الخير للناس، يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين الأقربين والبعيدين عنه في النسب. قال: وأسأل الله القبول والمزيد من فضله، فإن من أدرك شهر رمضان ومكنه الله من الانتفاع به فقد أنعم الله عليه نعمة عظيمة لا يعدلها شيء، لا يعدلها والله أصحاب الملايين، لا يعدلها والله أصحاب الملايين وأصحاب العمارات وأصحاب العقارات، والله والله لا يعدل هذا الشهر شيء لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. حتى أصحاب الأموال وأصحاب يعني الجاه والسلطان هم يحتاجون إلى هذا الموسم العظيم من أجل إصلاح نفوسهم وإصلاح قلوبهم، ولذلك تجدهم أنهم في هذا الشهر يعني عندما يصومون يجدون من الراحة والنشاط، من الراحة والنشاط والإقبال على الله عز وجل، ولذلك ينفع الله جل وعلا بهم في هذا الموطن في هذا الشهر العظيم عندما يحسون بهذه العبادة، هذا إذا كانت قلوبهم حية. أما إذا كانوا على غفلتهم فإنك لا تسمع الموتى كما قال الله جل وعلا. قال: والله لا يعدل هذا الشهر شيء لما وفقه الله سبحانه وتعالى، ولو كان لا يملك من الدنيا ولا فلسا، لأن الراحة في القلب في الإيمان في التعلق بالله عز وجل، ومتى كان القلب متعلقا بالله في راحة، وإن كان فقيرا فإنه يرى أنه أغنى الناس، لأن الغنى غنى القلب كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: إذا من الله عليه بهذا الشهر فهو الرابح، وهو التاجر في الحقيقة، وهو الغني في الحقيقة، فليس الغني الذي يملك هذه الدنيا، فإنه إذا ضيع الآخرة فإنه فقير خسر الدنيا والآخرة. الدنيا ليست لأحد، الدنيا ممر ومعبر، ليست لأحد، وإنما هي مثل الطريق الذي يمر عليه الناس كلهم ويتركهم لغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاغتنام الأوقات والمبادرة بالطاعات والتوبة من الذنوب والسيئات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء شيخنا الحبيب الشيخ صالح الفوزان، ونسأل الله أن يمد في عمره على طاعته وأن يشدده وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وإلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء وهذا المجلس، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من المقبولين عنده جل وعلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خيرا ونفع بكم، ولعلنا نلتقي يوم السبت إن شاء الله.
بإذن الله بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام. ابدأ شيخنا
مباشرة. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، ونسأله جل وعلا كما بلغنا هذا الموسم العظيم، أسأله سبحانه أن يتقبله منا ومن جميع المسلمين، وأن يجعلنا فيه من أهل الاستقامة والتنافس والمسارعة في الخيرات، ونسأله العون منه جل وعلا وعدم الكسل والخمول والانشغال عما فيه مصالحنا من الأعمال الفاضلة في هذا الشهر العظيم. وكتابنا مجاد الشهر رمضان لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، وفقه الله وسدده ونفع به المسلمين، هذا كتاب ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يقرأه ويتفقه فيه، لأن فيه مواضيع يحتاجها كل مسلم ومسلمة، فهو من المواضيع أو من الكتب التي تتكلم عما يصلح المسلم في هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصيام. والصيام لا شك أن منزلته رفيعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أحد الصحابة عليك بالصوم فإنه لا عدل له أو لا مثل له، ويكفي فيها قول الله جل وعلا في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا يدل على أن الله جل وعلا اختص هذا العمل العظيم وهو الصيام له سبحانه وتعالى، وجعل جزاءه عنده فليس معلوما لأحد. وإذا وعدك الكريم أن يعطيك شيئا فاستبشر يا عبد الله، فإن الله جل وعلا هو أكرم الأكرمين وهو الجواد جل وعلا، وبيده الخير سبحانه وتعالى. فهذه العبادة ينبغي على المسلمين أن يعتنوا بها، بأن يتفقهوا في أحكامها وفي آدابها حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل. وقد بدأ المؤلف حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته بالكلام بفرح المؤمن بهذه العبادة الجليلة. قال حفظه الله المجلس الأول في الفرح بقدوم شهر رمضان، لو أنكم تنزلون يا شيخ موسى الكتاب حتى يستفيد الإخوة. طيب، قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا ببلوغ هذا الشهر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على صالح الأعمال، وأن يتمه علينا وعليكم بخير وعمل صالح. فالمسلم على خير دائما، ولا سيما إذا من الله عليه بإدراك شهر رمضان وغيره من المواسم، مواسم العبادة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صحيح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات يهبها من يشاء من عباده. وسألوا الله جل وعلا أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. فمواسم الخير من الله جل وعلا بها على أمة الإسلام مواسم عديدة وفضائل كبيرة جدا، فما تنسلخ عبادة وفضل وطاعة إلا ويأتي بعدها فضل من الله جل وعلا وعبادة عظيمة. فهذا الصيام كان قبله شعبان، فيه أيضا من الصيام كما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد رمضان يأتي 6 من شوال، وبعد 6 من شوال يأتي الحج. وما أدراك ما الحج؟ فإنه يهدم ما قبله كما قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمواسم عديدة يجعلها الله جل وعلا لأمة الإسلام، وبعدها شهر الله المحرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتم الصيام فيه، وخصوصا التاسوعاء وعاشوراء، فضائل عديدة جعلها الله لأمة الإسلام. فنحمد الله جل وعلا أن جعلنا من أتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: اختصت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تأخذها أمة قبلها، وذلك لأنها خير الأمم على الإطلاق بشهادة ربنا جل وعلا، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون أي تتمون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأبرها عند الله. فهذا يدل على فضل هذه الأمة، ولذلك اختصها الله جل وعلا بهذه الفضائل، وكذلك لأن نبيها عليه الصلاة والسلام هو حبيب الله وخليله وأفضل خلقه على الإطلاق، فلذلك أكرم الله أمته بهذه الفضائل. فنحمد الله جل وعلا ونسأله شكره جل وعلا على ما من علينا من هذا الفضل العظيم. ثم قال حفظه الله ووفقه، قال: ولا سيما إذا من الله عليه بإدراك شهر رمضان وغيره من المواسم، مواسم العبادة، ووفقه لاغتنامها واستكمالها فيما شرعت من أجله، بخلاف أهل الحرمان الذين تكون حياتهم عليهم وبالا، تمر عليهم أيام الخير وشهور الخير وهم في غفلة معرضون. هذا أصحاب الغفلة، تمر عليهم هذه المواسم وهم في غفلتهم لاهون. نسأل الله العفو والعافية. والواجب علينا أن نذكرهم ليس فقط أن تكون صالحا، بل كن صالحا مصلحا، وليس فقط أن تكون مهتديا، بل كن هاديا، بل كن مهتديا وهاديا إلى سواء السبيل وإلى سنة سيد المرسلين هكذا هم أهل الإيمان، يحبون أن يكون صالحين ومصلحين، يحبون أن يحتاج الناس أجمعين إلى هذا الدين القويم وإلى الاستقامة عليه وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المؤمن الحق، وهو المتقي فعلا. المتقي فعلا وقولا هو الذي يحب أن الناس لا يعصون الله، ليس فقط أنه لا يعصي الله ويفعل الطاعات، بل يحب أن الناس تقبل على الله، تبتعد عن الذنوب والمعاصي. فهذا علامة على كمال الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأعظم المحبة للأخ المسلم أن تحب له أن يكون مستقيما على الدين الإسلامي، وأن يكون مستقيما على السنة. فهذا من أعظم كمال الإيمان. قال حفظه الله: فالإنسان إما أن يستعمل أوقاته بالخير فتعود عليه بالنفع، وإما أن يستعمل أوقاته بالشر فتعود عليه بالضرر، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الإنسان إذا أراد أن يفعل فعلا أو يقول قولا، ينبغي عليه أولا أن يسأل نفسه: هل هذا العمل يقربه إلى الله، يوصله إلى مرضات الله، أم أنه لا فائدة منه، أو أنه يعني يكون وبالا عليه يوم القيامة، فبهذا لا يمشي في هذا العمل أو في هذا القول. فنزن أقوالنا ونزن أفعالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يغدو فبائع نفسه، أي أنه يعمل لله عز وجل ويجتهد في العبادة، وقد يحرم نفسه عن بعض الملذات والطيبات من أجل ما عند الله عز وجل. ومثل ذلك الصائمون الذين يحرمون أنفسهم من الحلال تعظيما لله وإيلانا لله واتقاء لحرمات الله. قال: فمعتقها أو موبقها، إما أن يعتقها من النار وإما أن يوبقها في تلك الدار، أعوذ بالله منها. قال: فالإنسان هو الذي يربي نفسه ويقوم عليها، فإرعاها بالخير وزكاها بالطاعة وأخذ بزمامها إلى ما ينفعها، فإنه يكون قد أحسن الرعاية. قال بعض أهل العلم: من أراد الراحة فليتعب نفسه، أو كلاما نحو ذلك. من أراد الراحة الأبدية فيتعب نفسه في هذه الدنيا بالاجتهاد في الأعمال الصالحة، وهكذا من أراد الدرجات العلى في الدنيا أو في الآخرة من الإيمان أو من الأعمال الفاضلة. ومن أراد أن يكون عالما عليه أن يجتهد ويتعب نفسه. فمن قرأ في سيرة السلف كيف كانت بدايات حياتهم في جد واجتهاد وفي تعب ونصب، فرفعهم الله عز وجل حتى أن بعضهم كان يبيع بيته من أجل تعلم الحديث ورحلة إلى طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن بعض السلف. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يحرم نفسه من بعض الملذات من أجل الحصول على الملذات العظمى وعلى المتعة الكبرى، وهي النعيم المقيم في جنات النعيم، كما قال الله جل وعلا: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إلا متاع. فالمؤمن اجتهد في هذه الحياة، ومن الاجتهاد العظيم الحرص على الأعمال الفاضلة في هذا الشهر العظيم. قال: فإنه يكون قد أحسن الرعاية، رعاية نفسه أولا ثم الرعاية لغيره. لكن إذا ضيع نفسه فلن يرعى غيره، يعني إذا كان هو بعيد عن العمل الصالح وبعيد عن تعلم العلم النافع، فأنى أن يستفيد منه أحد أو ينفع أحد أو يدل أحد على هذا الدين وهذا العلم النافع. فإذا قال فإذا ترك نفسه وما شاءت من المعاصي والكسل فيكون قد ضيع نفسه. وإذا ضيع الإنسان نفسه فماذا يحفظ بعد نفسه؟ يعني إذا ضيع نفسه فهو لما سواها أضيع، فنفسه أعز شيء عنده. ولهذا يقول سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. زكاها يعني طهرها من المعاصي ومن الذنوب وكملها بالطاعات والحسنات. هذا كلام نفيس، وهو أن الإنسان يستطيع أن يصلح نفسه، فالله جل وعلا جعل له قدرة على إصلاح نفسه. ولذلك الله جل وعلا قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي أن هذه النفس تعرف ما يقربها من الله وما يباعدها عن الله جل وعلا. ثم قال: قد أفلح من زكاها، فنسب الفعل إلى يعني إلى الفاعل، إلى صاحب النفس. وهذا دليل على أن الله جل وعلا جعل الإنسان قدرة في إصلاح نفسه وقيامها وإقامتها على العمل الصالح وعلى الأعمال الفاضلة. وهذا فيه رد على القدرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على أعماله وأفعاله وأقواله. فالله جل وعلا قال هنا: قد أفلح من زكاها، أي طهرها من المعاصي والذنوب وكملها بالطاعات والحسنات. قال: هذا هو الذي زكى نفسه وقد خاب من دساها، أي دنسها بالذنوب، يعني دنسها بالذنوب والمعاصي والسيئات، وأكملها وتركها في قال وأهملها وتركها وما تريد. يعني أن النفس إذا الإنسان أهملها فلم يتابعها ويصلحها ويقيمها على الدين فإنها تتهرب منه هذه النفس، لأن النفوس تميل إلى الراحة والكسل. وهذا في كل نفس، أما المؤمن فإنه يقيم نفسه على عبودية الله ويذكر نفسه ويحاسبها، وإذا رأى فيه فتور رجع إلى الله واستعان به سبحانه وتعالى. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة أن يقول العبد: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الدعاء دعاء عظيم يحتاجه المسلم والمسلمة دائما وأبدا أن يكثر منه، لأن فيه سبب عظيم في صلاح نفسه بإذن الله عز وجل. قال: ولهذا يقول سبحانه: يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. نعم. وقال تعالى: وبرزت الجحيم، يعني أظهرت لمن يرى، أن يراها بعينه. نحن في هذه الدنيا ما رأينا النار وما رأينا الجحيم التي ذكرها الله، إنما هي من عالم الغيب نؤمن بها ونعمل الأعمال التي تجنبنا إياها، ونحن لم نراها، لكن في الآخرة يراها الإنسان عيانا أمام وجهه. وبرزت الجحيم بعد أن كانت من علم الغيب وكانت خفية، برزت وظهرت أمام الناس، برزت وقرأت أيضا وبرزت الجحيم. فهذا مما يدل على أن النار موجودة، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود النار وأنها مخلوقة وهي موجودة الآن، ويوم القيامة يراها الخلق أجمعين كلهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام يسوقه 70,000 ملك. وجاء في بعضها 70 زماما، كل زمام يسوقه 70,000 ملك. قال العلماء: إذا ضربنا هذا العدد فقد يصل إلى 4 مليار وشيئا، أي من عدد الملائكة الذين هم خزنة جهنم، نعوذ بالله منها. قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وبئس المأوى. أعوذ بالله، مأواه النار، لا يجد مأوى غيرها، نسأل الله العافية. طغى أي أنه في هذه الدنيا كان غافلا وكان معرضا عن الله ومعرضا عن دينه، وكذلك أيضا كان معرضا عن أنبياء الله ورسله. ولذلك من علامته أنه يؤثر الحياة الدنيا، فينبغي على المسلمين أن يحذروا من ذلك، من أن يطغوا. وعلامة الطغيان محبة الدنيا والإقبال عليها والانغماس فيها والانشغال بها عن عمل آخر، فهذا من أعظم الضلال والغفلة، نسأل الله العافية. قال: وأما من خاف مقام ربه، خاف عرضه على ربه وقيامه بين يديه يحاسبه. جاء في الحديث الصحيح من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره. فينبغي على الإنسان أن يستحضر هذا اليوم، وأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا ويسأله عن كل صغيرة وكبيرة لا يغادر كتابه منها شيء، كما قال الله جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فينبغي على المسلم أن يحذر وأن يجعل ذلك اليوم نصب عينه، وأنه سيقف بين يدي الله يحاسبه جل وعلا، ويقف بين يديه يسأله عن أعماله، يسأله عن أوقاته، يسأله عن ماله، يسأله عن ولده، يسأله عن زوجه، فماذا سوف يعد من الجواب؟ قال: ويحاسبه الله عز وجل. قال الله جل وعلا: خاف مقام ربه، خافه في هذه الدنيا فعمل من أجله واستعد للقاء الله. ثم قال: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفوس تحب الهوى وما تشتهي، والنفوس تحب هذه الدنيا لأنها تتنعم فيها، وهذه النفوس تحب الشيء الحاضر، الشيء الذي يشاهد بين يديه. أما المؤمن فإنه يجاهد نفسه ويمنيها بالآخرة. ولذلك المؤمن إذا قرأ القرآن واستيقن قلبه به وآمن به إيمانا كاملا، فإنه يؤمن أن ما عند الله خير وأبقى. ولذلك ينهى النفس عن أن تتعلق بشيء من الدنيا، كما قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك أي الجنة، وما أعد الله لأهل الإيمان خير أي من هذه الدنيا وأبقى، لأن الله كتب على الدنيا الفناء هي ومن فيها، وكتب على الآخر البقاء هي ومن فيها. قال: وأما من خاف مقام، قال ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هي المستقر الدائم، جنة عرضها السماوات والأرض. وأما النار والعياذ بالله فهي ضيق وضنك وشدة وبؤس وألم، هي المأوى، هي المستقر، لا يرجو أن يخرج منها، وإنما هي مأواه دائما وأبدا. فما الفرق بين من كانت النار مأواه ومن كانت الجنة مأواه؟ فرق عظيم ولا يخطر على بال. لا شك أن أهل الجنة في خلود ونعيم لا ينفد ولا يبيد أبدا، وهذا النعيم يتجدد لهم حتى لا يملوا. وأما أهل النار عياذا بالله فإنهم في جحيم أبدي، يتجدد لهم هذا الجحيم وهذا العذاب، كما قال الله جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أي ليحسوا بالعذاب كلما ذهبت جلودهم. نعوذ بالله من هذا العذاب، نعوذ بالله أن نكون من أهل النار. قال حفظه الله: وهذا انقسام الخلق يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، والسبب عمل الإنسان في هذه الدنيا من خير أو شر. والله جل وعلا جعل لعباده المؤمنين أوقاتا يتقربون إليه فيها بالطاعات ويؤدون ما أوجب الله عليهم فيفوزون برضا الله عز وجل ويدخلون جنته يوم القيامة. وأما إذا أهملوا ما أوصاهم به ربهم عز وجل واتبعوا أهواءهم وشهواتهم وضيعوا فرائض الله وارتكبوا ما حرم الله، فإن الله أعد لهم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله جل وعلا جعل هذه المواسم يتزود فيها أهل الإيمان، وأهل الغفلة والمعاصي والذنوب يرجعون إلى الله عز وجل فيتوبون، وبهذا إذا حصل منهم الرجوع إلى الله فهم يفوزون فوزا عظيما لأنهم رجعوا إلى مولاهم الحق، والله جل وعلا يقبل منهم عذرهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن اعتذر إلى الله قبل عذره. والله جل وعلا أيضا يقول في كتابه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله، يتوب إلى الله متابا، أي أن الله جل وعلا يقبل توبته سبحانه وتعالى لأنه كريم جل وعلا. فلذلك يا عبد الله يا عمة الله لا تستعظموا ذنوبكم وخطاياكم أمام كرم الله جل وعلا وجوده، وخصوصا في هذا الشهر العظيم شهر التوبة والإقبال على الله عز وجل. فيا عبد الله انطرح بين يدي الله جل وعلا وقل له: أنا عبدك المذنب الخطاء، أتيتك تائبا نادما راجعا إليك. فالله جل وعلا يقبل توبته لأن الله جل وعلا سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويعيد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله يحب من عباده أن يقبلوا عليه وأن يتوبوا إليه وأن يرجعوا إليه وأن يندموا على ما فاتهم من الأعمال الصالحة وما عملوا من الأعمال السيئة، فهذا من أعظم العبادات ومن أجل العبادات عند الله جل وعلا التوبة. ولذلك قال أهل العلم: التوبة هو عمل من أعمال المسلم والمسلمة في يومه وليلته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. والحديث صحيح. قال حفظه الله: فأنت أيها المسلم في هذا الشهر فتحت لك الأبواب وسهلت عليك الطرق إلى الجنة في هذا الشهر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغلق في أبواب النيران وتفتح أبواب الجنة للمؤمنين. المؤمنون تغلق عنهم أبواب النيران في هذا الشهر ويقبلون على طاعة الله وتفتح لهم أبواب الجنان. أما الأشقياء فإن أبواب النيران مفتوحة لهم دائما لأنهم لا يعرفون هذا الشهر ولا يعرفون غيره، وإنما همهم بطونهم وشهواتهم وما يكمل لهم حظوظهم في هذه الدنيا الفانية، فهؤلاء لا قيمة لهذا الشهر ولا لغيره عندهم، وإنما كل أيامهم وشهورهم كلها خسارة عليهم، مع أنهم يتمتعون بالعقول والأسماع والأبصار وبين لهم الطريق، ولكنهم تعاموا عن ذلك، فلا قلوبهم ينتفعون بها ولا أسماعهم ولا أبصارهم ولهذا يقولون يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني نسمع سماع قبول ونعمل عقل فهم، فهم لهم عقول ولهم أسماع، لكنهم لم تنفعهم، فصار وجودهم كعدمهم. الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه يقول: فرق بين الذكاء والعقل، فليس كل ذكي عاقل، فإن لك تجد بعض الأذكياء وهم لا يعقلون، أي لا يعقلون ما ينفعهم وما يكون سببا في نجاتهم من عذاب الله يوم لقائه. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يعمل عقله فيما ينفعه في دينه ودنياه وفيما يقربه إلى الله عز وجل. وكما قلنا لكم، الموفق هو الذي إذا أراد أن يعمل عملا أن ينظر قبل أن يعمله هل هو يقربه إلى الله وإلى مرضاته أم لا. وهكذا كلما أردت أن تقول قولا عليك أن تزنه بهذا الميزان: هل هو يقربك إلى الله أم لا؟ فإن كان يقربك إلى الله ينفعك في الآخرة فأعمله وقله، وإن كان لا فدعه، فإنه ولا عليك وحسرة يوم لقاء الله. ثم قال حفظه الله: لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع سمعا ينفعنا أو نعقل عقلا ينفعنا ما كنا في أصحاب السعير، لأنه ما يكون في أصحاب السعير إلا الصم البكم العمي الذين لا خير فيهم، نسأل الله العافية. كما قال الله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته: قال: فالحاصل أن هذه فرصة عظيمة في عمرك أيها المسلم، فاغتنمها، واسأل الله أن يعينك على العمل الصالح فيها، واسأل الله القبول والمزيد من فضله. الدعاء هو سلاح المؤمن، وهو عبادة جليلة مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر العبادات، وهو عمل ينبغي على الإنسان أن يعمله دائما في بيته أو في عمله أو في طريقه أو في مسجده أو في أي مكان، وهو قائم وهو قاعد وهو مضطجع، فيدعو الله عز وجل. فإن الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، وأعظم معين للعبد في هذه الدنيا الدعاء. وإذا أكثر العبد من الدعاء لله عز وجل جعل الله له من الخير العظيم، وفتح له من الأسرار العظيمة، وفتح له من البركات العظيمة. ولذلك أنصح نفسي وإخواني أن يكثروا من الدعاء بالليل والنهار، يدعون الله عز وجل، فإذا أكثروا من ذلك فإنهم سيرون التوفيق والعون من الله جل وعلا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للصائم دعوة لا ترد، وجاء في بعضها عند فطره لكن فيها ضعف. والصحيح أنه يدعو الصائم في كل وقت بالليل والنهار، وعند فطره يكثر من الدعاء لنفسه ولذريته ولزوجه ولإخوانه المسلمين ولولاة أمره ولمشايخه. هكذا المؤمن الموفق، المؤمن الذي يتمنى الخير للناس، يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين الأقربين والبعيدين عنه في النسب. قال: وأسأل الله القبول والمزيد من فضله. فإن من أدرك شهر رمضان ومكنه الله من الانتفاع به فقد أنعم الله عليه نعمة عظيمة لا يعدلها شيء، لا يعدلها والله أصحاب الملايين، لا يعدلها والله أصحاب الملايين وأصحاب العمارات وأصحاب العقارات، والله لا يعدل هذا الشهر شيء لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. حتى أصحاب الأموال وأصحاب يعني الجاه والسلطان هم يحتاجون إلى هذا الموسم العظيم من أجل إصلاح نفوسهم وإصلاح قلوبهم. ولذلك تجدهم أنهم في هذا الشهر يعني عندما يصومون يجدون من الراحة والنشاط، من الراحة والنشاط والإقبال على الله عز وجل، ولذلك ينفع الله جل وعلا بهم في هذا الموطن في هذا الشهر العظيم عندما يحسون بهذه العبادة. هذا إذا كانت قلوبهم حية، أما إذا كانوا على غفلتهم فإنك لا تسمع الموتى كما قال الله جل وعلا. قال: والله لا يعدل هذا الشهر شيء لما وفقه الله سبحانه وتعالى، ولو كان لا يملك من الدنيا ولا فلسا. لأن الراحة في القلب، في الإيمان، في التعلق بالله عز وجل. ومتى كان القلب متعلقا بالله في راحة، وإن كان فقيرا فإنه يرى أنه أغنى الناس، لأن الغنى غنى القلب كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: إذا من الله عليه بهذا الشهر فهو الرابح، وهو التاجر في الحقيقة، وهو الغني في الحقيقة. فليس الغني الذي يملك هذه الدنيا، فإنه إذا ضيع الآخرة فإنه فقير، خسر الدنيا والآخرة. الدنيا ليست لأحد، الدنيا ممر ومعبر، ليست لأحد، وإنما هي مثل الطريق الذي يمر عليه الناس كلهم ويتركهم لغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاغتنام الأوقات والمبادرة بالطاعات والتوبة من الذنوب والسيئات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء شيخنا الحبيب الشيخ صالح الفوزان، ونسأل الله أن يمد في عمره على طاعته وأن يشدده وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وإلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء وهذا المجلس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من المقبولين عنده جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خيرا ونفع بكم، ولعلنا نلتقي يوم السبت إن شاء الله.
بإذن الله، بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام.